إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، ما يزال درسنا في كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051، وكنا في الليلة السابقة وفي الدرس السابق قد دخلنا في كتاب الاعتكاف بعد أن أتممنا ولله الحمد كتاب الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح إلا في مسجد، لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد يجمع فيه، أي تقام فيه الجماعة.
ذكرنا أن الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى ولو ساعة من النهار على قول بعض أهل العلم. فإذا قوله لزوم مسجد أي المكث في المسجد وقتا، ويكون في مسجد أي أقيم للصلاة، أقيم للصلاة. أما المصليات فلا تعتبر مساجد، فمن شرط الاعتكاف أن يكون في مسجد، في مسجد. أما المصليات التابعة مثلا للأسواق وليست مسجدا، مصلى كمظلة أو نحو ذلك، أو مصليات التي في الدوائر الحكومية أو في المدارس أو في المنتديات وأماكن إقامة المهرجانات ونحو ذلك، هذه مصليات وليست مساجد، وهي تخالف المساجد في كثير من الأحكام، تخالف المساجد في كثير من الأحكام، لأن المسجد له أحكام لا تنطبق على هذه المصليات. وقد ذكرنا في الدرس السابق أن من أحكام المسجد أن الإنسان المسلم إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا يجلس حتى يصلي ركعتين التي تحية المسجد. أما المصلى فلا يجب على الإنسان إذا دخل هذا المصلى أن يصلي ركعتين لأنه يخالف المسجد. المسجد لا يجوز فيه البيع والشراء، لا يجوز فيه البيع والشراء، أما المصلى فيجوز لأنه ليس بمسجد. المسجد لا يجوز فيه إنشاد الضالة، إنشاد الضالة يعني أن الإنسان يطلب ما ضل منه، ما ضاع منه، سواء كان دابة أو فلوس دراهم أو جوال محمول أو نظارات أو ثياب أو أي شيء ظلم أو نعله أو نحو ذلك. لا يجوز للإنسان أن يقول: من يا أخوان مثلا من وجد نعلي، من وجد جوالي في المسجد. لا يجوز إنشاد الضالة في المسجد. وقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا إذا سمعنا أحدا ينشد ضالته في المسجد أن نقول: لا ردها الله عليك، لا رد الله عليك، لأن المساجد لن تبنى هذا، لم تبنى لا للبيع ولا للشراء ولا لإنشاد الضالة، إنما بنيت لذكر الله، والصلاة، إنما بنيت لذكر الله والصلاة. كذلك من أحكام المسجد التي وهذا يعني يجوز أن يكون في المصلى، يجوز الإنسان إذا كان في مصلى مدرسة أو سوق أو نحو ذلك أن ينشد ضالته لأنه ليس بمسجد. ومن أحكام المساجد أيضا أنه لا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد، لا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد. الجنب هو من عليه جنابة، هو من جامع أهله فأصبح عليه جنابة حتى يغتسل، فإذا اغتسل جاز له دخول المسجد والمكث فيه فإذا لم الجنب يخفف جنبه بالوضوء فإنه لا يجوز له أن يمكث في المسجد بخلاف المصلى. كذلك المرأة لا يجوز لها، المرأة الحائض والنفساء لا يجوز لها الدخول المسجد، لا يجوز لها دخول المسجد بخلاف المصلى. فلو أن امرأة مثلا في مدرسة عندهم مصلى يصلين فيه فإنه في هذه الحالة يجوز لها أن تمكث في هذا المصلى، بينما المسجد سواء كان المسجد الحرام أو أي مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة هذه لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد، لا يجوز أن تمكث بخلاف المصلى. إذن من أحكام المساجد الاعتكاف، الاعتكاف يكون في المساجد، الاعتكاف يكون في المساجد ولا يكون في المصليات. وسيأتينا أن المرأة مسجد بيتها وهو المكان الذي خصصته المرأة للصلاة، وكان الناس في الزمن القديم يخصصون مكانا في البيت أو غرفة بالبيت في البيت يصلي فيها النساء، يصلي فيها النساء أهل البيت وضيوفهم إذا أرادوا الصلاة يذهبون إلى هذه الغرفة ويصلين فيها. هذه ليست مسجدا إنما هي مصلى، فما يمنع في المسجد لا يمنع في هذه الغرفة. ولذلك لو أن البيت أو المنزل باعه صاحبه وفيه هذا المصلى صح بيعه ولو كان فيه مصلى، لأن هذا المصلى لا تنطبق عليه أحكام المساجد من أنها وقف فيجوز بيعه تبعا للمسجد. ولو أن مثلا صاحب سوق أو نحو ذلك جعل مصلى ليس مسجدا جعل مصلى في السوق، في باحة السوق أو في ناحية من السوق أو أحد الدكاكين وضعه مصلى للناس ثم أراد أن يبيع هذا السوق، فإن هذا المصلى لا يعتبر مسجدا، فلذلك لا تنطبق عليه أحكام المساجد ويجوز بيع هذا السوق وما فيه من المصلى. فإذا المصلى يخالف المسجد في كثير من الأشياء، يخالفه في كثير من الأشياء ذكرنا طرفا منها. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول إنه الاعتكاف يكون في مسجد، ومن شرط هذا المسجد أن يكون يجمع فيه. ما معنى يجمع فيه؟ أي تصلى فيه صلاة الجماعة، يصلى فيه صلاة الجماعة، ولا يشترط أن يكون يصلى فيه صلاة الجمعة. وإن كان الجامع الذي تصلى فيه صلاة الجمعة أفضل للإنسان أن يعتكف فيه، ينوي الاعتكاف، خصوصا إذا كان اعتكافه يتخلله صلاة جمعة، فالأفضل أن يختار مسجدا جامعا تصلى فيه الجمعة والجماعة. لكن لو أن اعتكافه لا تدخل فيه الجمعة فأي مسجد اختاره للاعتكاف المهم أن يكون من شرطه أن تصلى فيه الجماعة، لأنه هو سيؤدي هذا الاعتكاف نفلا ويفعل أمرا مسنونا، فلا يجوز له أن يقدم الشيء المسنون على الشيء الواجب. قد ذكرنا في باب صلاة الجماعة أن صلاة الجماعة واجبة، أن الصلاة مع الجماعة في المسجد واجبة، لأن المساجد لم تبنى للزينة ولا للمباهات ولا لأي شيء من أمور الدنيا، وإنما بنيت للصلاة فيها. فإذا ترك الناس الصلاة في هذه المساجد وهجروها فلأي شيء تبنى؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة إلى آخر الآية. فالمساجد إذن بنيت لإعلاء ذكر الله وللصلاة فيها، يعني أن نعمر مساجد ونهجرها. وبعض الناس قد لا يصلي الصلاة مع الجماعة إلا يوم الجمعة، ويستند إلى حديث أن الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها مجتنبة الكبائر. فهذا على خطر عظيم، وصلاة الجماعة واجبة. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن للرجل الأعمى الذي ذكر له حاجته أنه أعمى وبعيد عن المسجد، وأن الطريق إلى المسجد، يعني ذكر له أسباب كانت تبيح، يعني كان الإذن له بترك الجماعة أولى من غيره. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما انصرف قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. قال: فأجب. فهذا دليل على أن صلاة الجماعة واجبة، وأن الصلاة تؤدى مع الجماعة، ولا تؤدى يؤديها الرجل كالنساء في البيوت، بل يؤديها مع جماعة المسجد، وفيها من الأجر العظيم، لو لم يكن فيها إلا أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة، فهي أفضل من صلاة الفذ لوحده، وفيها أيضا من التآلف واجتماع القلوب بين المسلمين، والتعارف فيما بينهم، وتفقد أحوال بعضهم، ومعرفة المريض منهم والمحتاج الفقير. كل هذه يجمع هذا المسجد أهل الحي، فيتآلفوا ويتعارفوا فيما بينهم، ويتكافلوا ويتكاتفوا فيما بينهم. فإذا صلاة الاعتكاف يكون في مسجد يجمع فيه، يعني تصلى فيه صلاة الجماعة، حتى ويش؟ حتى أن هذا يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالاعتكاف، ويلزم المسجد لطاعة الله، فمن طاعة الله أن يصلي مع الجماعة. كيف يعتكف في مسجد؟ يعني قد يتساءل الإنسان يقول: ما هو المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة؟ هناك مساجد هجرها الناس، رحلوا عنها، يعني الآن مثلا في مع التطور المشهود في بعض البلدان، تجد إن مثلا بعض الأحياء خلاص تهجر، ويخرجون الناس إلى أحياء وإلى مساجد وإلى أماكن خارج البلد جديدة، ويهجرون الحي القديم، فلا تكاد تجد في هذا الحي القديم ساكن وفيه مسجد. هذا المسجد لا يؤذن فيه ولا تقام الصلاة، خلاص انتقل الناس عنه فأصبح مهجورا. فهل للإنسان أن يقول إني أريد أو نذرت أو ينوي الاعتكاف في هذا المسجد؟ نقول له: لا. كيف تعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة؟ أنت على خطر هنا، معناته إذا اعتكفت في المسجد لن تخرج لصلاة الجماعة، وستصلي لوحدك منفردا. فاعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة، وإن اعتكفت أيضا في مسجد تقام فيه الجمعة فهو الأفضل، حتى لا تضطر للخروج لصلاة الجمعة. لكن أحيانا مثلا قد يكون الإنسان تفريعا على القول بأنه يجوز ولو ساعة من النهار الاعتكاف، لأننا ذكرنا في الدرس السابق أن العلماء على قولين في هذا، هل يعني يجوز أن يكون ساعة أو ساعتين، وذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى سار على القول الذي يقول أنه يجوز أن تعتكف ساعة أو ساعتين أو 3 ساعات. فلو أنك مثلا دخلت المسجد هذا لا تقام فيه صلاة الجماعة، لكنه مسجد دخلته في الصباح الساعة 10، ونويت أن تعتكف إلى صلاة الظهر إلى 12، هذا ما فيه إشكال. كذلك المريض الذي لا يصلي مع الجماعة، المعذور، الإنسان المعذور الذي لا يصلي مع الجماعة، لا بأس أيضا أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة. من هو المخاطب بأن يعتكف في مسجد تقام في الجماعة هو من يتوجع عليه الوجوب في صلاة الجماعة، من يجب عليه تجب عليه صلاة الجماعة هذا يتوجع عليه الوجوب ألا يعتكف في مسجد إلا تقام فيه الجماعة. وبعض العلماء يعني يقول أيضا الأفضل أن يكون هذا المسجد له مزية عن غيره، له مزية عن غيره أن تعتكف، لأنهم فاضلوا في كتاب الصلاة بين المساجد فقالوا إن المسجد اللي كثيرة جماعته أولى من القليل، اللي جماعته كثيرة أولى من القليل، والمسجد العتيق أولى من المسجد الحديث. فإذا كان هناك مسجدا عتيقا يعني قديم، يعني مثلا له 20، 50، 100 سنة 200 سنة مبني، هذا مزيته بكثرة الطاعة فيه، بكثرة الطاعة فيه، فهو أفضل من المسجد الذي بني حديثا، الذي بني حديثا ولم تصل فيه إلا ربما مثلا سنة أو سنتين، هذا أقيم عبد الله سبحانه وتعالى فيه 20 سنة 50 سنة 100 سنة 200 سنة، هذا المسجد العتيق أفضل. فبعض العلماء يقول إنه الإنسان يعني إذا أراد أن يعتكف يتخير مسجد مثلا قديم عتيق جماعته كثيرة ويكون أيضا تقام فيه الجمعة، هذه مزايا لهذا المسجد عن غيره، يعني للمفاضلة. إذا أردت أن تفاضل بين المساجد وتدخل اعتكافا فتتخير المسجد الذي تقام فيه الجماعة، المسجد القديم، المسجد الذي تكثر فيه الجماعة. يعني بعض المساجد قد لا تقام فيه الجماعة، يصلي فيه 10 رجال أو 15 رجل أو 20 رجل، ومسجد ربما يصلي فيه 10 صفوف 20 صف، وربما أيضا يصلى فيه على الجنائز، فهذا أيضا زيادة فضل أن تدرك الصلاة على الجنازة في 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 المسجد الذي يصلى فيه على الجنائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى على الجنازة كتب له قيراط، كتب له قيراط، الجنازة الواحدة يكتب لك من الأجر قيراط، والقيراط من الأجر مثل جبل أحد، مثل جبل أحد، ومن تبعها حتى تدفن كتب له قيراطان، معناته هذا فضل عظيم. فإذا الإنسان مثلا إذا كان فيه مسجد قديم وجماعته كثيرة وتقام فيه الجماعة ويصلى فيه على الجنائز ويصلى فيه الجمعة، هذا أولى أن يعتكف فيه، أولى من غيره مع صحة الاعتكاف في غيره. لكن الإنسان دائما يبحث عن الفضل، يبحث عن زيادة الأجر، يبحث عن الأفضل، لا يكون يعني يتدانى ويرضى من الأجر بالقليل، فالله سبحانه وتعالى واسع ويعطي الشيء الكثير للعمل القليل. فالإنسان يتطلع دائما إلى الأعمال التي فيها الأجور. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن تكون في مسجد، يعني ليس في مصلى، وقال يجمع فيه يعني تقام فيه الجماعة. نعم،
يجمع فيه أي تقام فيه الجماعة، لأن الاعتكاف في غيره يفضي إما إلى ترك الجماعة أو تكرر الخروج إليها كثيرا مع إمكان التحرز منه وهو منافي للاعتكاف.
أي نعم، الخروج من المسجد منافي للاعتكاف. فإذا اعتكفت في مسجد لا تقام فيه الجماعة فعندك محذورين ستقع فيهما، إما أنك تترك الجماعة ويفوتك فضل الجماعة وتقدم نافلة على شيء واجب، أو أنك تقول أنا سأعتكف في هذا المسجد وإذا قربت إقامة الصلاة خرجت وصليت في المسجد الذي تقام فيه الجماعة، وهذا يؤدي إلى تكرر الخروج، وهذا ينقص الاعتكاف. الإنسان أنت نذرت أو نويت أن تعتكف في هذا المسجد طاعة لله، فالمفروض أنك تدخل منه، تدخل في هذا المعتكف ولا تخرج منه إلا لشيء لا بد لك منه، لشيء لا بد لك منه، كما سيأتينا إن شاء الله متى يباح الإنسان أن يخرج من المعتكف لقضاء حاجته ومتى لا يباح له، وما الذي يفسد اعتكافه وما الذي لا يفسده من الخروج. فإذا تكرر الخروج تروح تصلي الجمعة، ولذلك قلنا تختار مسجد تقام فيه الجمعة حتى ما تخرج، حتى ما يتكرر. تريد أن تعتكف مثلا 15 يوما، معناته يبغالك تخرج مرتين لصلاة الجمعة، يبغالك تخرج إذا كان هذا المسجد لا يصلى فيه جماعة يبغالك تخرج كل يوم 5 مرات عشان تصلي الجماعة، أو أنك تصلي لوحدك منفردا، وهذا يفوتك أجر عظيم وتقع في خطر من قال بوجوب صلاة الجماعة مع الناس في المسجد. الإنسان يعني مطالب بأن يصلي الجماعة مع الناس في المسجد. نعم.
إلا من لا تلزمه الجماعة كالمرأة والمعذور والعبد فيصح اعتكافهم في كل مسجد للآية.
هذه يعني المستثنون من الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة المرأة، وكذلك المعذور، وكذلك العبد، وكذلك العبد، لأن العبد مثل المرأة لا تجب عليه صلاة الجماعة، لأن وقته ليس ملكا له، هو ملك لسيده. وكذلك المرأة ليس عليها صلاة جماعة، وإنما تصلي في بيتها، تصلي في بيتها. وكذلك المعذور من حضور صلاة الجماعة كالمريض، هذا أيضا إنسان مريض وعنده قريب منه مسجد لكن لا تقام فيه الجماعة، فنقول له قل اعتكف مثلا في هذا المسجد، نقول نعم اعتكف، لأنه لا يفوتك شيء، لا يفوتك شيء، أنت تصلي منفردا سواء في بيتك أو في هذا المسجد. فهؤلاء يجوز لهم أن يعتكفوا في مسجد لا تقام فيه الجمعة والجماعة، هؤلاء لأنها لا تلزمهم أصلا، لأنها لا تلزمهم الجمعة ولا الجماعة. نعم.
وكذا من اعتكف من الشروق إلى الزوال مثلا،
هذا أيضا قلنا مفرع على قول بعض العلماء أنه يجوز أن يكون فترة الاعتكاف ساعة أو ساعتين أو 3 ساعات، ولا على قول من يقول أن الاعتكاف لا يصح يعني مؤقتا ساعة أو ساعتين، هذا أصلا لا يأتي عليه هذه، لا تأتي عليه هذه المسألة ولا تفرع عليه. فعلى قول من يقول أنه يجوز الاعتكاف ساعة أو ساعتين، يجوز أن تعتكف في أي مسجد سواء تقام فيه الجماعة أو الجمعة أو لا تقام فيه، لأن أصلا هذا الوقت ما في صلاة فريضة، فأنت تدخل هذا المعتكف وتعتكف 2-3 ساعات ثم تخرج تعتكف تطيع الله سبحانه وتعالى لذكر الله، للصلاة، لقراءة القرآن. المهم أنك تملأ هاتين الساعتين أو 3 ساعات بذكر الله أو بالصلاة أو بتلاوة القرآن، تنويها وأنت داخل معتكف. وانظر في آخر باب الاعتكاف سيأتينا تأكيد المؤلف رحمه الله تعالى على أن الإنسان حينما يدخل أي مسجد يستحضر نية الاعتكاف، هذا أيضا مفرع على قول على القول الذي بنى عليه المؤلف باب الاعتكاف، وهو أنه يصح أن يكون جزءا من النهار أو ساعة أو ساعتين. فيقول أنت لا تحرم نفسك، أي مسجد تدخله وتريد أن تنكث فيه ساعة أو ساعتين أو 3 ساعات تنوي الاعتكاف وأنت داخل، يعني هو يصدق عليك أنك معتكف، أنت تلزم هذا المسجد طاعة لله. يعني الإنسان اللي جاي من بعد صلاة العصر إلى من بعد صلاة العشاء كم ساعة؟ من 4 إلى 9 5 ساعات على قول المؤلف، حينما تقبل على الحرم وتريد أن تدخله ولن تخرج منه إلا بعد صلاة العشاء، الأولى أنك تنوي أنك تعتكف طاعة لله سبحانه وتعالى، تلزم هذا المسجد الحرام طاعة لله سبحانه وتعالى، إما أن تصلي أو تقرأ القرآن أو تذكر الله أو تطوف تتطوع بالطواف أو نحو ذلك، المهم تمارس أي عبادة مما يحبه الله سبحانه وتعالى، فيكتب لك أجر هذا الجلوس وهذا المكث في المسجد. وقد يكون الكثير يغفل، وإن كان بعض العلماء يقول لا هذا لا يجوز، لا يجوز أصلا، لا يقبل منك الاعتكاف، لكن قول لأهل العلم ومنهم المؤلف رحمة الله ومنهم الإمام أحمد، هذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله رحمه الله تعالى ورضي عنه، هذا أنه يجوز الاعتكاف ساعة من النهار أو ساعتين. فإذا يعني مشينا على هذا القول يعني نستحضر النية حينما ندخل الحرم، حينما ندخل الحرم ننوي الاعتكاف ولو ساعة، ننوي الاعتكاف ويعني أنه طاعة الله سبحانه وتعالى، نقرأ فيها قرآنا، نأخذ فيها أسبوعا أو أسبوعين من حول الكعبة، أو نصلي ما شاء الله إذا كان يعني الوقت ليس وقت نهي. طبعا لو دخل الإنسان بعد صلاة العصر ما في صلاة، لكن ممكن يطوف، ممكن يقرأ القرآن، ممكن يجلس يذكر الله سبحانه وتعالى، يعني يمكث ويملأ هاتين الساعتين أو الثلاث ساعات أو أربع ساعات بذكر الله سبحانه وتعالى، فيكتب له أجر الاعتكاف، أجر الاعتكاف. فهذه مسألة قد تتكرر مع الكثير ممن يتوافدون على المسجد الحرام ولا يستحضرونها، وهي قول لبعض أهل العلم أنه يجوز الاعتكاف جزءا من النهار بساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات، فلا نفوت هذه الفرصة على أنفسنا، وهي مجرد النية، وقلنا أن هذه النية محلها القلب، فأنت إذا نويت الاعتكاف يعني صار اعتكافا، إذا لم تنوي صارت عادة، أنت دخلت المسجد يعني فقط تريد أن تنتظر الصلاة. طبعا وإن كان الدخول بقصد انتظار الصلاة هذا في أجر عظيم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، وذكر منها انتظار الصلاة بعد الصلاة. فأنت على خير، أنت على خير إذا كنت دخلت لصلاة فأديتها ثم جلست تنتظر الصلاة الأخرى، أنت على أجر، أنت الأجور تسير وأنت يعني محسوب لك أجر هذا الجلوس. والإنسان إذا فرغ من صلاته وجلس في مصلاه ينتظر الصلاة الأخرى، الملائكة تستغفر له، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له. الملائكة ويستغفرون للذين آمنوا، هم يستغفرون لك وأنت جالس، يستغفرون لك من الصلاة إلى الصلاة، ففي أجر عظيم. فكيف إذا أيضا دخلت بنية عبادة الله سبحانه وتعالى والانقطاع عن الدنيا ومشاغلها ومشاكلها خارج الحرم أو خارج المسجد، تنقطع للعبادة وتتفرغ لمناجاة الله سبحانه وتعالى وطاعته، هذا أجر عظيم، سواء كان نويت الاعتكاف على قول بعض العلم أو أنك نويت أن تنتظر تصلي ثم تنتظر الصلاة الأخرى، فإنك على خير وأجر عظيم، وهذا من الرباط في سبيل الله، انتظار الصلاة بعد الصلاة هذا من الرباط في سبيل الله.
سوى مسجد بيتها وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها، لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكم لجواز لبثها فيه حائضا وجنوبا.
هذا المرأة ويتحدث عن المرأة، يقول إن المرأة والمعذور والعبد يجوز لهم أن يعتكفوا في أي مسجد، في أي مسجد، سواء أنت تقام فيه الجمعة أو الجماعة أو لا تقام فيه الجمعة والجماعة، إلا مسجد بيتها، هي تسميه مسجد لكنه هو مصلى. وهذا المصلى قلنا أنه في الزمن السابق يتخذون مكانا في البيت مصلى تصلي فيه النساء، فهذا لا يأخذ أحكام المسجد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لأنه يجوز لها أن تلبث فيها وهي حائض، مع أن المسجد لا يجوز له، يجوز لها أن تدخل في الغرفة التي أعدتها لصلاتها أو صلاة بناتها أو صلاة ضيفاتها أو نحو ذلك، يجوز لها أن تدخلها حائضا أو نفسا. لماذا؟ لأنه ليس بمسجد، لأنه ليس بمسجد. أما المسجد فلا يجوز للحائض الدخول فيه، ولهذا من أحرمت بالعمرة، من أحرمت العمرة ونزل عليها الحيض قبل الطواف فإنه لا يجوز لها أن تدخل البيت حتى تطهر، فتستأني وتنتظر حتى تطهر ثم تأخذ عمرتها وتمتنع عن محظورات الإحرام، ثم إذا طهرت دخلت البيت وطافت. لكن لو أنها أحرمت بالعمرة، وهذا فيه إشكال على بعض الناس أنه يقول كيف تحرم وهي حائض، نعم ما فيه إشكال، الإحرام لا يشترط له الطهارة، لا يشترط يعني تحرم وتنوي العمرة أو الحج لا يشترط أن تكون أنت على طهارة، لكن الأفضل دائما في الدخول في العبادة أن يكون الإنسان على أحسن أحواله. يعني مثلا الآن مس المصحف محرم لا يجوز إلا بوضوء، أنت تريد أن تقرأ القرآن حفظا من على صدرك من يعني من 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 غيبك، هذا ما في إشكال طبعا إذا لم تكن جنبا، لكن لو كان وضوءك منتقض وتحتاج إلى الوضوء تقول هل يجوز لي أن يقرأ القرآن؟ نعم يجوز لك أن تقرأ القرآن وأنت محدثا حدثا أصغر يجوز، لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل أن تكون على أحسن أحوالك، على أحسن أحوالك أن تكون متطهرا، هو يجوز لكن الأفضل ألا تقرأ القرآن وأنت محدث، هذا الأفضل والأولى. فكذلك المرأة، المرأة لو أنها أحرمت ثم حاضت أو أحرمت وهي حائض فإنها تستأني حتى تطهر، حتى تطهر ثم تطوف، لكن لو أنها أحرمت ثم طافت وفرغت من الطواف نقول الحمد لله أكملي عمرتك السعي، باقي السعي والتقصير هذه لا يشترط لها الطهارة. والسعي أيضا ليس لأنها المرأة حائض، ليس لأنها المرأة، إنما أيضا المكث في المسجد والدخول في المسجد الحرام وعدم الأمن من تلويثه، لكن المسعى لا يعتبره العلماء من المسجد بل هو خارج المسجد، ولذلك يجوز للمرأة الحائض أن تلبث فيه، يجوز في المسعى أن تلبث فيه، ويجوز لها أيضا أن تسعى وهي على غير طهارة وهي حائض، لأنه السعي لا يشترط له الطهارة بخلاف الطواف الذي اختلف فيه العلماء هل يشترط للطواف الطهارة أو لا يشترط، وأيضا يضاف إلى ذلك لبثها في المسجد وعند الكعبة هذا فيه إشكال آخر. فإذا مصلى المرأة في البيت لا تعتكف فيه، تعتكف في أي مسجد غير مسجد مصلى بيتها، مسجد كانت تقام فيه الجمعة والجماعة أو الآن تقام فيه الجمعة والجماعة فتعتكف في المسجد، أما المصليات فلا يصح الاعتكاف فيها. والمرأة أيضا يجب أن توازن بين المصالح والمفاسد في الاعتكاف، فقد يكون عليها خطر أو ضرر من الاعتكاف في المسجد والخلوة ولوحدها أو نساء لوحدهن ويخشى عليهن الفتنة أو يخشى أن يعتدي عليهن، هنا نرى إذا كان أمنت الفتنة ولا فيه إشكال من اعتكافهن في المسجد فإنها تعتكف. وكذلك يعني الاعتكاف يحتاج إلى الإنسان يعتكف 10 أيام، يحتاج إلى طعام وشراب ويحتاج إلى وضوء وقد يحتاج إلى غسل وقد يحتاج وأكيد أنه يحتاج إلى النوم أقل شيء في اليوم 8 ساعات، فقد المرأة تكون فتنة في المواضع في المساجد التي ليس فيها مكان مخصص للنساء لا يحضره الرجال، هذا قد يكون فيه فتنة أن تنام في المسجد لوحدها، قد تتكشف، قد ترى يعني أمام الرجال، قد تختلط بالرجال، قد لا يؤمن عليها في هذا المسجد من الفسقة فهذه توازن بين المصالح والمفاسد. والرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان حينما أتى إلى المسجد وجد عائشة رضي الله عنها قد نصبت خباء تريد الاعتكاف، ثم تتابعت نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ينصبن الأخبية في باحة المسجد في 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 مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يعني ما هذه الأخبية؟ فقالوا هذا خباء عائشة وهذا خباء فلان وتريدنا الاعتكاف، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم آل بر أردن، فأمر بهذه الأخبية فأزيلت كلها، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا لم يعتكف في هذا العام، وقلنا أنه قضاه بعد رمضان، قضى هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته فلا بد أن يقضيه، لا بد أن يقضيه كما فعل في ركعتي الظهر حينما فاتته اللي هي الراتبة، قضاها في العصر، فإذا يعني هذا دليل على أن المرأة إذا خيف عليها الفتنة هذه ربما فيها محذور أقل من افتتان المرأة أو فتنتها، هذا أقل. فهذه المحاذير يجب أن نراعيها في اعتكاف النساء، في اعتكاف لا بد ألا يكون هذا الاعتكاف يكون فيه محذورة. إذا كان فيه محذور مشرعي فبيوتهن خير لهن، فبيوتهن خير لهن. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. نحن لا نمنعهن، لكن لو تسأل نقول والله بيتك أفضل، صلاة في بيتك أفضل، لأنه في الستر والحشمة والأمن من الافتتان أو الفتنة، الأمن من الافتتان أو الفتنة. لكن لا نمنعهن حضور المساجد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعلم أو يرى الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحدث الناس أو النساء ما أحدث النساء وبعده لمنعهن المساجد. شوف هذا في عصر الصحابة، هذه نساء الصحابة، وكانت عائشة تقول في نساء الصحابة تقول لو يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا عائشة مكثت بعد الرسول قرابة 50 عاما، قرابة 50 عاما، ثم توفيت رضي الله عنها وارضاها عائشة أم المؤمنين. فتقول لو يعلم الرسول ما أحدث النساء بعده، يعني شوف كيف الفترة القصيرة، كيف أجل الآن 1400 سنة مرت وحصل من الحدث الشيء العظيم في النساء، في النساء وفي المجتمعات، انقلبت الدنيا. فكيف عائشة رضي الله عنها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم زوجة رسول الله أم المؤمنين تقول لو يعلم الرسول ما أحدث النساء بعده، ماذا أحدثن؟ يعني هؤلاء نساء صحابيات، هؤلاء نساء الصحابة، هؤلاء نساء الصحابة أطهر النساء بعد أمهات المؤمنين. ومع ذلك عائشة تقول لو يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد، يعني ما خلان يخرجن. طيب كيف الآن مضى 1400 سنة ونحن نرى الآن الحدث الذي حصل من النساء، وتمر القرون، تمر القرون، وكل قرن شر من القرن الذي قبله، شر من القرن الذي قبله. فالنساء الآن فاتنات مفتونات، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نحن نرى في المسجد الحرام الآن النساء أحياناً بعضهن متبرجات بزينة، بعضهن تضع المساحيق والمكياج وتأتي إلى الحرام، بعضها لا تستتر الستر المعتاد، فتفتن وتفتن، تفتن وتفتن. كيف هذه لو نقارنها بما قبل 1400 سنة؟ نساء الصحابيات فتنة نساء التي اعتبر، يعني عائشة رضي الله عنها لو خرجت إلى نساء هذا الوقت ماذا ستقول؟ إذا كانت تقول عن نساء الصحابة هذا، فماذا ستقول عن النساء في هذا الوقت؟ فيعني حتى النساء يجب أن يحذرن في المسجد الحرام، في المساجد، من الاختلاط بالرجال، والرجال أيضا قوامون على النساء، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل الحضور هؤلاء لهم نساء، ربما أنهم الآن يصطحبون نساءهم، فأنت راع في أهل بيتك ومسؤول عنها. إن كانت المرأة لا تحسن أو لا تعرف الأحكام ولا تعرف حق الله سبحانه وتعالى ولا تعرف المناهي، فلا بد أن نحن نعلمها، لأنك أنت القائم عليها وأنت المسؤول عنها يوم القيامة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلنا سنسأل عما تحت أيدينا من النساء والأولاد يوم القيامة، ماذا فعلنا معهم؟ هل ربيناهم؟ هل نهيناهم؟ هل أخبرناهم بما يجب لله سبحانه وتعالى؟ هل أخبرناهم وعلمناهم أصول الدين وأصول العبادة ونحو ذلك؟ كل هذه في رقبتك، كل هذه في رقاب الرجال، في رقاب الرجال، لأنه هو الوالي وسيسأل عمن مولاه الله عليهم. إن أحسنوا أجر على ذلك، وإن أساءوا فسيسأل، سيوقف يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى يقول وقفوهم إنهم مسؤولون. كل إنسان سيوقف ويسأل عن كل شيء، عن تعامله مع ربه، عن تعامله مع أهله، عن تعامله مع الناس، عن كل شيء سيسأل وسيقرر، وسيخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل إنسان سيخرج له كتابة، إما أن يعطاه بيمينه أو يعطاه بشماله، كل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب عليك، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. فلذلك نوصي أنفسنا وإخواننا بالتواصي بالحق والصبر عليه، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالإنسان يصبر على أهله، يصبر على أولاده، وعلى أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وعلى زجرهم عن الخطأ، سواء كانت امرأة أو كانت بنتا أو كان ولدا ذكرا، يأمره وينهاه ويقيم عليه الحجة ويبرئ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى في ذلك. فهذا يعني ملخص لكلام المؤلف عن اعتكاف المرأة، تعتكف في المسجد، لكن بشرط تعتكف في المسجد، تأتي تصلي في المسجد، تصلي في الحرم، لكن بشرطه بشرط أن تستتر بستر الله، وألا تزاحم الرجال، وألا تمس طيبا، وألا تكشف وجهها أو تضع المساحيق ويراها الأجانب يفتتنون بها، وألا تزاحم الرجال، والأمور التي فيها زحام تبتعد عنها. كانت نساء الصحابة إذا جئنا للطواف يطفنا في الحاشية خارج المطاف، لا يزاحم الرجال. يعني لا بد أن نربي أنفسنا ونربي أهلنا ونربي نساءنا على هذه التربية الحسنة، ونعلمهم كيف يعبدون الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. نعم.
ومن المسجد ظهره ورحبته المحوطة ومنارته التي هي أو بابها فيه وما زيد فيه.
من المسجد الذي تعتكف فيه، يقول الرحبة وهي السرحة المحيطة به، الساحة المحيطة، هذه تبع المسجد. وكذلك المنارة إذا كان بابها إلى داخل المسجد، وكذلك الغرف التي لها باب على المسجد، ليست الغرف التي أبوابها خارج المسجد. فأنت يعني إذا أردت الاعتكاف قد يكون في غرفة ملحقة بالمسجد لكن بابها على المسجد تعتكف فيها، لكن غرف بابها إلى خارج المسجد هذه لا يصح فيها الاعتكاف، لأنها في حكم خارج المسجد. فإذا المسجد والأشياء المحيطة به من الرحبة ونحو ذلك، وكذلك المنارة، لأن المنارة في العادة أنهم يعني تكون قاعدتها واسعة المنارة، ثم تعلو وتضيق. فكان الناس وإلى اليوم مثلا الآن لو تأتي إلى منارات الحرم تجد ما شاء الله يعني تحتها غرفة كبيرة جدا، لأنها هي واسعة ثم تعلو شيئا فشيئا وتضيق، كلما تعلو تضيق. كذلك المساجد التي في غير الحرم كذلك يضعون غرفة تحت المنارة، تبدأ بغرفة ثم تصغر قليلا ثم تصغر حتى تضيق إلى أعلى. فهذه الغرفة التي تحت المنارة إذا كانت في داخل المسجد، إذا كانت في ليست في خارجه، فإنها يجوز الاعتكاف فيها، لأنها تابعة للمسجد وملحقة به. نعم.
والمسجد الجامع أفضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة.
يقول المسجد الجامع أفضل، يعني أن الأول قلنا الذي تقام فيه الجماعة، هنا يقول الجامع أفضل لمن تخلل اعتكافه جمعة. هذا أيضا يشير إلى القول أنه يصح أن يكون الاعتكاف أقل وقت، يعني أقل من 10 أيام أو من أسبوع أو ذلك، لأن الجمعة تأتي مرة في الأسبوع. فإنسان نوى الاعتكاف يوم ما في إشكال، السبت، الأحد، الاثنين، هذا ما يتخلل اعتكافه جمعة. فيقول من يتخلل اعتكافه جمعة الأفضل له أن يختار مسجدا جامعا.
ومن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة، مسجد مكة والمدينة والأقصى، وأفضلها المسجد الحرام فمسجد المدينة فالأقصى، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام، رواه الجماعة إلا أبا داود، لم يلزمه جواب من، أي لم يلزمه الاعتكاف أو الصلاة فيه، أي في المسجد الذي عينه.
هذه العبارة التي قرأ علينا هذه طويلة جدا وفيها عدة أحكام، بدأها من لزمه، من نذر لم يلزمه، من نذر، وما في داخل هذه الأسطر هذه أحكام أخرى يعني ليست داخلة في ذا، من نذر أن يعتكف في مسجد لم يلزمه، هكذا هذه الخلاصة. يعني لازم نضع شرطتين اعتراضيتين، إن الكلام هذا لو شلناه يكون الأول جواب من لم تلزمه. يعني معنى هذا الكلام، وسنأتي إن شاء الله إلى ما في الوسط، معنى هذا الكلام أن من نذر أن يعتكف في مسجد، فهل قال لله علي أن أعتكف في المسجد الفلاني؟ طبعا دعونا من المسجد الحرام والمسجد النبوي، مسجد المدينة، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى، هذه الثلاث المساجد الآن نرجع الكلام عليها، نريد المساجد الأخرى. فنذر أن يعتكف لله في هذا المسجد، مسجد في الحي عندهم، فهل يلزمه أن يعتكف في هذا المسجد أم يجوز له أن يعتكف في غيره، أو يجوز له أن يعتكف؟ يقول لا، اللي نذر أن يعتكف لله في أي مسجد غير الحرم، لأن ترى يعني المسجد الحرام هذا يلزمه، وكذلك المسجد الأقصى، وكذلك مسجد الرسول، نريد أن الآن نبعدها عن تحرير المسألة، هذه لا أحكام أخرى سنأتي عليها إن شاء الله، اللي هي المساجد الثلاثة، نقصد المساجد الأخرى غير المساجد الثلاثة. واحد نوى الاعتكاف في مسجد، في إن شاء الله تونس، في العراق، في الرياض، في جدة، في الطائف، في أي مكان، في القاهرة، في كذا وكذا، عنده مسجد نوى أن يعتكف فيه، هذا المسجد المساجد كلها متساوية، فهل يلزمه أن يعتكف في هذا المسجد؟ وجاء يسأل ويقول أنا نذرت أن أعتكف في هذا المسجد، والله الآن أنا أريد أعتكف في المسجد الثاني، نقول له لا بأس. وإن كان بعض العلماء يقول إذا كان للمسجد الذي نذر الاعتكاف فيه مزية فيلزمه. وشلون مثلا مزية؟ كيف يكون له مزية؟ يقول يكون عتيق قديم، مسجد قديم، مسجد تقام فيه الجمعة، فهذا له مزية أنه تقام فيه الجمعة وهذا لا تقام فيه الجمعة، فنقول لا، أوفي بنذرك واعتكف في المسجد الذي نذرت فيه الاعتكاف وهو المسجد الجامع، لأن له مزية. أو يقول أنا نذرت أني أعتكف في المسجد العتيق القديم، وأريد الآن أن أعتكف في المسجد القريب من بيتي، الآن افتتح جديد وكذا وكذا، فهل أنتقل؟ نقول لا. المؤلف رحمه الله تعالى يقول أنه معليش ما في إشكال، يعتكف في المسجد الذي نوى فيه أو ذا، لكن بعض العلماء يقول ما دام أن للمسجد الذي نذر فيه الاعتكاف مزية فإنه يلزمه أن يعتكف فيه، إذا كان ليس له مزية فيعتكف في أي مسجد، يعتكف في أي مسجد، لا تختلف المساجد، يغير هذا المسجد، يعتكف هنا، يعتكف هنا، المهم أنه المساجد لا تتعين، يعني لا تتعين، وإنما يعني يجوز له أن يعتكف في أي مسجد أراد، غير لو عين المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى، فهذه لها مزية على غيرها، لها مزية على غيرها. هنا يأتي الكلام إن شاء الله عليها، أنه يعني المفاضلة بين المساجد الثلاثة، وأن أفضلها المسجد الحرام اللي هو مسجد الكعبة، فهذا له مزية على سائر بقاع الأرض، هذا مكان مقدس شريف عظمه الله سبحانه وتعالى ويعظمه المسلمين، وما من مسجد يقصد في ركن من أركان الإسلام إلا مسجد الكعبة، ما في مسجد يقصد في ركن من أركان الإسلام ولا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم غير هذا المسجد، ما فيه يقصد بركن من أركان الإسلام إلا هذا البيت، فهو أفضل بيوت الله على الإطلاق. أفضل البقع وأقدس البقع في الأرض على الإطلاق. يأتي إليه المسلمون يؤدون ركنا من أركان الإسلام، حتى كما قلنا المسجد النبوي لا علاقة له بشعيرة الحج، لا علاقة له بشعيرة، الذي له علاقة بشعيرة الحج ويأتي المسلمون يشدون الرحالة لأداء ركن من أركان الإسلام هو مسجد الكعبة هذا فقط. أما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك المسجد الأقصى فهذه لها أحكام أخرى ولها عظمتها ولها شرفها، لكن لا يساوي الشرف المسجد الحرام.
أعيد المسألة. ومن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة، مسجد مكة والمدينة والأقصى وأفضلها المسجد الحرام، فمسجد المدينة فالأقصى، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه الجماعة إلا أبا داود. لم يلزمه جواب من، أي لم يلزمه الاعتكاف أو الصلاة فيه، أي في المسجد الذي عينه، إن لم يكن من الثلاثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى.
هذه المساجد الثلاثة هي أفضل المساجد على وجه الأرض، أفضل المساجد وأفضل البقع على وجه الأرض هي المسجد الحرام والمسجد النبوي، مسجد المدينة صلى الله عليه وسلم، مسجد الرسول، والمسجد الأقصى. المسجد الحرام له حرم، له حرم وله أميال، ويقال هذا حرم، بخلاف المسجد الأقصى. المسجد الأقصى ليس له حرم، حرمته فقط في مسجد الصخرة فقط وما حولها لا يتعداه. يعني عندنا في مكة المكرمة هنا الحرم، هذا حرم، وخارج الحرم له حدود وأميال، له حدود وأميال. فمثلا عرفة خارج الحرم حل، تسمى حل. مسجد عائشة أيضا حل في التنعيم، اللي هو التنعيم، هذا حل ليس حرما. على طريق جدة قرابة 20 كيلو 25 جيك الأميال، جيك القوس، إنه انتهى حدود الحرم. فالحرم المكي له حدود وله أميال، هذه محرمة بحرمة الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة، ولها أحكامها. هذه الأرض لا أحكامها، لا ينفر صيدها، تنفير الصيد، أي صيد، قتل مثلا الحمام، تنفير الحمام، الطيور، الحيوانات، الأشياء كذا، كلها هذه لا يجوز تنفيرها ولا يجوز أذيتها ولا يختلى خلاه، يعني لا يحش الحشيش، حشيش مكة لا يحش، لا يقطع شجره، ما يجوز للإنسان أن يقطع شجرة داخل الحرم، لا يجوز أن يقطع شجرة داخل الحرم أبدا، إلا الأشجار التي زرعها الإنسان، هذه يجوز للإنسان أن يزيلها، يجوز له أن يزيلها. أما الأشجار التي نبتت من حالها، ويسموها يعني طبعا تجوزا، يقولون الأشجار الطبيعية، وهي طبعا بقدرة الله وبخلق مخلوقة من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لكنها يقصدون أنها يعني لم تنبت بفعل أو بفعل آدمي، أنه يعني وضع بذرة وأسقاها، لا، هي شجرة نبتت في أرض الحرم، فهذه لا يجوز قطعها. فهذا الحرم له أحكام كثيرة، ما هو بس الحرم المسجد، الحرم كل حدوده وأمياله له أحكام كثيرة. هذا المسجد الحرام له حرم. مسجد النبوي في المدينة اختلف العلماء هل له حرم مثل حرم مكة، وحرم مكة أيضا لا يدخله الكافر، لا يدخله الكافر، بخلاف حرم المدينة، على الخلاف في ذلك، أنه هل لها حرم المسجد النبوي، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هل له حرم ولا ما له حرم، على قولين للعلماء أن له حرم أو أن ليس له حرم، يعني مثل حرم مكة. أما المسجد الأقصى فليس له حرم، ليس له حرم، وإنما حرمته وفضيلته في نفس المسجد اللي هو مسجد الصخرة وما حولها، مسجد الصخرة وما حولها. والآن الشعار الذي يضعونه للمسجد الأقصى اللي هي قبة الصخرة ويقولون إن هذا القدس، هذا هو القدس، ويعني يمثلونه وغرسوا في أذهاننا وأذهان الشباب أن ترى هذا هو القدس، هذا هو القدس. ربما الإخوة الفلسطينيين يعرفون هذا تمام المعرفة، إن المسجد ليس هو قبة الصخرة، ليس هو قبة الصخرة. ويقولون إن هذه حيلة من اليهود لصرف الناس عن المسجد ويجعل تعلقهم بقبة الصخرة، ليس المقصود هو هذا الذي قبة الصخرة، هذا هو المسجد الأقصى، هذا ليس المسجد الأقصى. المسجد الأقصى هو الذي بجوار قبة الصخرة، وهو المسجد الذي ينازع المسلمون اليوم، ينازع اليهود المسلمون عليه، هذا كالمسجد، هم لا ينازعونهم على قبة الصخرة. فيعني الآن الشعار الظاهر إذا أرادوا أن يقولوا المسجد أو القدس أو نحو ذلك يضعون لك صورة قبة الصخرة، قبة الصخرة، وهي ليست مرادة، إنما المراد المسجد الأقصى الذي بارك الله سبحانه وتعالى وفيه مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه المساجد الثلاثة أفضل المساجد، أفضل البقع على الإطلاق، أفضلها ما هو المسجد الحرام، أفضل من مسجد رسول الله، ثم مسجد رسول الله وهو أفضل من المسجد الأقصى. فإذا بالترتيب، المسجد الحرام، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة في الفضل، ثم يليه المسجد الأقصى. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا، يقصد المسجد النبوي، بألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام. وفي رواية المسجد الكعبة، وسيأتينا إن شاء الله هل يعني مضاعفة الصلوات خاصة بالمسجد الحرام أو أيضا في حدود أن يصلي الإنسان في حدود الحرم، كله هذا مضاعف سيأتينا إن شاء الله. فإذا المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، صلاة في مسجد الحرام بمئة ألف صلاة، صلاة الفريضة هذه ما فيها أشكال، تصلي المغرب مئة ألف، صلي العشاء بمئة ألف، عن بقية المساجد، عن مسجد رسول الله وعن المسجد الأقصى وعن بقية، فضلا عن بقية المساجد، تصلي جمعة عن مئة ألف جمعة هنا في هذا المسجد. فإذا هو أفضل المساجد على الإطلاق، ثم يليه في الفضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل صلاة فيه بألف صلاة، تصلي صلاة عصر بألف صلاة، مغرب بألف صلاة، عشاء بألف صلاة، فجر بألف صلاة. ثم يليه المسجد الأقصى صلاة فيه بخمسمائة صلاة، عن خمسمائة صلاة، هذا فضل من الله، فضل من الله، مئة ألف، ألف، خمسمائة صلاة. الصلوات الفرائض ما فيها إشكال المضاعفة، لكن هل النوافل مثلها؟ يعني قد يسأل إنسان ويقول أنا أصلي النافلة، أبغى أجلس في الحرم هنا وأصلي نوافل، هل كل نافلة بمئة ألف صلاة؟ نقول له النوافل على قسمين، قسم الأفضل فيه كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها الأفضل أن تصلى في البيت، كالرواتب هذه الأفضل أن تصليها في البيت ولو كان بيتك خارج الحرم، خارج المسجد أو خارج الحرم، فالأفضل كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تصلى في البيت. وقسم اللي هي النوافل المطلقة، هذه مضاعفة إن شاء الله، هذه مضاعفة وتدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام، يعني تصلي فريضة أو تصلي نافلة، هذه مضاعفة. طيب هل بقية الأعمال مضاعفة غير الصلاة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة، ما قال جميع العبادات، لكن كثير من الناس يسأل يقول طيب أتصدق، أعمل أعمال صالحة، هل هي أيضا مضاعفة؟ يعني أتصدق بريال يصير مئة ألف ريال، نقول له هذا مسألة يذكر العلماء أنها من القياس في العبادات، والقياس في العبادات لا يجوز ولا يعني يصح أن تقيس عبادة على عبادة وتحدث تقول هذه إذن يعني مثلها، إلا بنص. العبادات لا بد يعني أن تكون بنص، أما أن تقيس عليها مثلا الصدقات، الإحسان إلى الناس كذا، ما في قياس في العبادات، لا تقيس تقول هذه عبادة وهذه عبادة إذن نلحق هذه بالصلاة وتكون 100,000 صلاة. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا، ما قال، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع بدل ما يقول صلاة يقول الصلاة والصدقة والإحسان إلى الناس وفعل الخيرات وكذا وكذا في المسجد الحرام بمئة ألف، ولكنه لم يقل صلى الله عليه وسلم هذا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.